تحياتنا من النشرة العلمية، واليوم حاملين لكم مجموعة من الأخبار. بنبدأ بالعناوين. ما تخافوا من الساعة كتير لأنه عضلاتنا بتشتغل للدفينة حتى إذا ما تحركنا.
اكتشاف بيهدد بكارثة بقاع البحر الأبيض المتوسط.
من الطيور إلى البشر، العلماء بدقوا ناقوس الخطر من انتشار الإنفلونزا.
الحوت الأزرق أكبر مخلوق عرف على الكرة الأرضية.
دواء شرب أو جرعة بتصغر بالعمر، البداية على الفئران وقريبا على البشر.
هل يوجد كواكب أخرى صالحة للحياة؟
شو علاقة الصلع بالمشروبات الطاقة؟
أفضل طريقة صحية لشرب القهوة.
البلاستيك أكثر من السمك بالمحيطات بحدود 2050.
تأثيرات مؤذية للدجاج المقلي.
أول رحلة لطائرة كهربائية عام 2023، الخطة من توقيع الناسا.
أغذية غنية بالزنك.
منجدد التحية وأهلا وسهلا فيكم. مرحبا فادي، كيفك؟
مرحبا رانيا،
كيفك؟ ومن حي زميلنا فريدي سيبا اللي عم بيرفقنا على الإخراج الإذاعي. صرنا زمان ما
صحيح.
جبنا شوية أخبار علمية للمستمعين.
ممكن اليوم رح تكون نشرتنا علمية بكل بامتياز مع أخبار علمية.
نبدأ بالخبر الأول. يبدو أنه عضلاتنا عم تتطور بطريقة كتير ذكية حتى تخلينا دفينين حتى عند الاسترخاء، يعني حتى لما ما عم نكون عم نعمل شيء، بحسب مجلة ساينس أليرت. فعضلاتنا تطورت حتى ينخفض، بس ينخفض الزئبق تتمتع بميزة بتفوق ما يسمى المخلوقات ذوات الدم البارد نحن كبشر وكالحيوانات الثديية. ويمكن لعضلاتنا أنه تشتغل كأفران وتولد الحرارة اللازمة لتحافظ على استقرار درجات حرارة أجسامنا. إنما حتى عندما منسترخي، يعني ما منعمل أي جهد أو إفور، ممكن أنه تستمر عضلاتنا بإنتاج الحرارة، وهي بسموها العلماء خدعة تسمى التوليد الحراري القائم على العضلات. فأثناء جلوسنا بهدوء لقراءة مقال مثلا أو قراءة أي شيء، ممكن نكتشف أنه تطوير التوليد الحراري القائم على العضلات كان خطوة أساسية بتطورنا، وهيدا الشيء جعل من أسلافنا أنه ينتشروا ببيئات أقل استوائية بكل أنحاء العالم. وحدد باحثين أستراليين طريقة معينة اتطورت بها أنسجة عضلات الثدييات من تلك الخاصة بالحيوانات ذوات الدم البارد أو الخارجة للحرارة. وقال عالم الطب الحيوي بجامعة كوينزلاند إنه الحيوانات اللي عندها الدم البارد مثل الضفادع ومثل البشر بتستخدم نفس الهياكل العضلية الأساسية لتوليد القوة للوضعية والحركة، إنما الثدييات حققت حريتها الجغرافية من خلال تغيير الطريقة يلي بيتم فيها تنظيم تركيز إيونات الكالسيوم بعضلاتها أثناء الراحة. إذا بدنا نختصر منقول إنه كل القصة هي بتخزين العضلات الكالسيوم، وكيفية التعاطي مع الكالسيوم هو يلي بيخلي هالعضلات تعطي هالطاقة وتعطي هالدفع حتى لو ما كنا عم نعمل حركة وبأيام البرد.
اكتشاف بيهدد بكارثة بقاع البحر الأبيض المتوسط. تحذيرات من بركان وتسونامي بالمتوسط بالمستقبل القريب، هيك اكتشفوا مجموعة من الباحثين. يقال انه هو فوهة بركان، وبركان اسمه كولومبو اللي بينشط بقاع البحر المتوسط، هو حد جزيرة سانتوريني اليونانية. وأشاروا الباحثين أن الاكتشاف بشكل خطر جسيم، حيث يمكن أن ينتج عنه انفجار بركاني كتير قوي. كما بيولد موجات مد عتي، يعني عم نحكي عن تسونامي بالمستقبل القريب. ودراسة بتكشف أيضا سر ضخامة الحيتان، وبيوصل الباحثين بمراقبة المخاطر قرب هالبراكين البحرية اللي هي ناشطة بعض الشيء لتحسين التقديرات المتعلقة بالوقت المحتمل لحدوث ثوران بركاني. وقالوا كمان الباحثين أنه الحالة الحالية للغرفة، أنه عم نحكي غرفة الصهارة، أنه انفجار له تأثير كبير بالمستقبل ممكن، وإذا ما كان وشيك يعني عم نحكي بالمستقبل القريب ممكن أنه يكون. وعشان هالشي منقترح إنشاء مرصد دائم بيتضمن المراقبة المستمرة للزلازل وقاع البحر.
من الطيور إلى البشر، العلماء عم يدقوا ناقوس الخطر من انتشار الإنفلونزا، وتحديداً فادي إنفلونزا الطيور، والشي بعد انتشار مقلق للفيروس القاتل بين حيوانات. ولفتوا إلى احتمال انتقاله من البشر أو إلى البشر بالأحرى واكتساحه العالم. وتصاعدت المخاوف بين العلماء بمختلف أنحاء العالم بعد ما أكدت الاختبارات أن سلالة H5N1 عم تنتشر بين الثدييات. وهذا الشيء بيعني أنه من الممكن أنه يكتسب العامل الممرض طفرات تسمح له بالانتشار بسهولة أكثر بين البشر. وهذا الشيء كمان بيساعده على إزالة أكبر عقبة منعته من اكتساح العالم حتى الساعة. خبير بعلم المناعة بمعهد بلندن قال عن سلالة الـ H5N1 أنه لازم يكون عنا خطط طوارئ للقاحات بالفعل. أما عالمة فيروسات بمركز أمراض فيروسية ناشئة بجامعة جنيف فوصفت هالتطورات بأن مثيرة فعلا للقلق. خبراء تانيين حذروا من أنه تفشي الفيروس بين الطيور ممكن يؤدي لإعادة تركيب هالفيروس، يعني بيقوم فيروسين بتبديل المادة الجينية لإنتاج هجين جديد أو ما يسمى بالميوتاسيون. وعلى مدى عقود كان حذر العلماء من أنه إنفلونزا الطيور هي أكثر الفيروسات احتمالية لأحداث وباء عالمي.
الحوت الأزرق أكبر مخلوق عرفته الأرض. تعتبر الحيتان باختلاف أنواعها بين الأزرق والإلو رأس مقوس والإلو زعانف والرمادي والأحدب والصائب والعنبر أضخم الحيوانات بالعالم لحديت هلأ. وبالواقع يعد الحوت الأزرق أكبر مخلوق عرفته الأرض، متفوقا بالحجم على الديناصورات. ولكن كيف أصبحت هالثدييات البحرية بهالحجم؟ خلينا نقول في دراسة جديدة بتقول نعمل دراسة جديدة على المواضيع الجينية لهالنوع من الحوتين أو هالنوع من المخلوقات، خلينا نقول العملاقة، وحددت 4 جينات يبدو أن هي لعبت دور حاسم بهالضخامة. وقالوا الباحثين أنه هالجينات ما بتساعد بضخامة الحجم بس، ولكن أيضا بتخفيف العوائب السلبية اللي ممكن تحدد حياة هالحيوانات، مثل زيادة خطر الإصابة بالسرطان وانخفاض النسل. هلأ شو هي ظاهرة جنوح الحوت؟ يمكن أنه يوصل طول الحيتان الزرقاء لحوالي 30 متر، والحيتان اللي لها زعانف حوالي 24 متر، وحيتان العنبر والحيتان ذات الرأس المقوس إلى حوالي 18 متر، والحيتان الحدباء أو الحيتان الصائبي كمان والحيتان الصائبي حوالي 15 متر، وأيضا الحيتان الرمادي حوالي 13 متر. وبعد تقييم 9 جينات بما في ذلك بعض الجينات المرتبطة بزيادة حجم الجسم بها الثدييات الأخرى، لقوا الباحثين أنه 4 منها يبدو أنها لعبت دور فيما يتعلق بالحيتان الكبيرة. يعني مجموعة هديك الحيتان الظاهر شكلت هالنوع من الحوت الكبير الضخم اللي بعده موجود هلأ لحاليا، يعني عم تحكي بمخلوق أكبر من الديناصورات. يعني بنعرف أنه الديناصورات انقرضت عن وجه الأرض، بينما المخلوقات البحرية مثل الحوت الأزرق بعده موجود.
يشربوا جرعة وصغروا بالعمر. هيك قال بحسين إنه ممكن إطالة عمر الإنسان من خلال جرعة مضادة للشيخوخة بغضون 5 سنين بس، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية. وأظهرت دراسة إنه العلاج التجريبي بيجدد الخلايا بالفئران وبيساعدها على العيش لفترة أطول مع تقليل الضعف وتعزيز صحة القلب والرواية. وبيتأمل علماء مكافحة الشيخوخة المدعومين من جامعة هارفارد الأمريكية أنه تفتح النتائج المثيرة الباب أمام علاج البشر بطريقة ذاتها. هالشي بيعزز قدرتهم على الصمود ضد أمراض مثل السرطان والخرف من خلال جعلهم أصغر سناً من الناحية البيولوجية. وبيعتقد الخبراء أنه من الممكن تماماً طرح دواء مشابه بالسوق بحلول عام 2028. وقال دكتور ديفيدسون، هو كبير العلماء بالشركة يلي هي وراء هالدراسة يلي تم إطلاقها بمختبر كلية الطب بجامعة هارفارد، ممكن بسهولة إنه نشوف هالشي بالبشر بالسنوات الخمسة المقبلة باستخدام هالتكنولوجيا. وأشار الباحثين إلى أنه إطالة عمر الإنسان بتعني تاريخيا الاعتماد على الأدوية واعتماد عادات صحية معينة ممكن تطول بالعمر. وبالإضافة إلى العيش فترة أطول، فإنه هالفئران يلي حقنت بقطع من الشفرة الجينية ضلت بصحة جيدة لفترة أطول. وأظهرت النتائج كمان إنها سجلت درجات أقل باختبارات الضعف، بينما كانت صحة القلب والكبد معززة كمان. وقال الباحثين إنه هالأمر بيشير إلى إنه زيادة العمر المرتبط بتحسين الصحة العامة للحيوانات، يعني كل ما نحن حسننا صحتنا وكان عنا عادات صحية ممتازة كل ما طال عمرنا أكثر، إضافة إلى بعض التدخلات الطبية والعلاجات الجينية. وفي تجربة منفصلة تعرضت خلايا جلد الإنسان لعلاج جيني كمان.
نرجع من حور مندور ومنرجع عن الكواكب اللي ممكن تكون شبيهة للأرض وهي صالحة للعيش. اتفقوا خبير أمريكي وخبير مصري على أنه اكتشاف الكوكب شبيه بكوكب الأرض بمهد الطريق وبقرب المسافة للتوصل لكواكب أخرى بتصلح لحياة البشر. ومن كم يوم تم الإعلان على أنه تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا اكتشف أول كوكب، واتضح أنه تضاريس صخرية بتشبه كوكب الأرض، يعني نقدر نقول أنه على القليل الأرضية صالحة. ويصنف الكوكب المكتشف أنه خارج المجموعة الشمسية وبشكل 99% من قطر الأرض. وبالرغم من أنه تضاريس أرضية شبيهة بالأرض، فالعلماء ما بيعرفوا شيء عن غلافه الجوي. وللإجابة عن سؤال ما إذا كان هناك كواكب غير الأرض تصلح لمعيشة البشر، وهل العلم وأدواته مؤهلين للكشف عن هالكواكب، قال أستاذ بمختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء بجامعة كولورادو الأمريكية، هناك ما حوالي يعني تريليون نجم بمجرتنا، مجرتنا اللي هي مجرة درب التبانة. حوالي 8% من هالنجوم بتشبه شمسنا، معظم النجوم الأخرى أصغر بكتير. من بين هؤلاء من المحتمل أنه يكون عند حوالي 20% كواكب بحجم الأرض بالمنطقة الصالحة للسكن، وهي المسافة من الشمس اللي بيكون فيها الكوكب دافي بدرجة كافية لوجود مياه سائلة على السطح. وقال هناك أكثر من مليار كوكب شبيه بالأرض بمجرتنا، وهي مجرد وحدة من العديد من المجرات، ومن المحتمل أن يكون هناك على القليل واحد من هالكواكب على بعد 10 سنوات ضوئية منا، ونحن على وشك الحصول على التكنولوجيا للعثور على هالكواكب والبدء بفحصها لمعرفة ما إذا كان عندهم مي بالغلاف الجوي وغازات أخرى ربما تشير إلى نوع من الحياة.
من هالكوكب فادي والحياة وإمكانية الحياة عليه هلأ لخبر شوي غريب، علاقة الصلع بمشروبات الطاقة. فتوصلت دراسة جديدة إلى أنه الرجال يلي بيشربوا كتير مشروبات طاقة والمشروبات الغازية وحتى الشاي والقهوة مع سكر أكثر عرضة لفقدان شعرهم. ودراسة يلي أجراها خبراء بجامعة ببكين فحصت 1000 رجل تمت ملاحظتهم بعد شرب ما بين لتر إلى 3 لترات من المشروبات كل أسبوع. ووفق للنتائج فإنه هو الأشخاص يلي تناولوا أكثر من مشروب محلى يوميا كانوا أكثر عرضة بنسبة 42% لتساقط الشعر مقارنة بالأشخاص يلي ما شربوا من هالمشروبات. وكشفت الدراسة إنه الأشخاص يلي تناولوا وجبات سريعة وعدد أقل من الخضرة كانوا أكثر عرضة لخطر تساقط الشعر كمان مثل اللي شربوا مشروب طاقة. أما الرجال يلي اعترفوا بفقدان شعرهم فقالوا كمان إنه شربوا 12 مشروب في سكر بالأسبوع بحد متوسط. وبدوره قال طبيب أمراض جلدية إنه خلايا بصيلات الشعر هي تاني أسرع الخلايا تقسيما في الجسم وبتتطلب كل العناصر الغذائية لنظام غذائي صحي ومتوازن. وهذا الشيء بيشمل بروتينات خالية من الدهون ودهون جيدة وفيتامينات ومعادن. إنما للأسف أكيد ما في طعام خارق للشعر، إنما من المفيد بحسب هالدراسة إنه نتفادى الإفراط بكل هالمشروبات، أكيد مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية وكل المشروبات يلي فيها كافيين مع كتير سكر.
شو هي أفضل طريقة صحية لشرب القهوة؟ يعني إذا منقول مع حليب أو بدون حليب؟ طبعا هلأ في كتير مواد صارت بتنضاف على القهوة. الحليب بيزيد من السعرات الحرارية بفنجان القهوة. تعد القهوة من بين المشروبات الأكثر شعبية بالعالم، ولكن الناس بيشربوها بطريقة مختلفة. فبعض من هالناس بفضل يشربها سودة دون إضافة شيء، حتى اللي بيشربوها أكيد ساك مثل ما بيقولوا، بتساعدهم على يكونوا هيك واعيين وبيضلهم مركزين أكثر. آخرين بفضلوا أنه يزيدوا بعض الأمور اللي بتصير طعمة القهوة أطيب، يعني مثل ما بقولوا تحلية أو بتنكها إلى حد ما. مثلا نعطي مثل الحليب هيك حتى من دون ما نكون عم نسمي أسماء معينة. وهناك جدل صحي حول تأثير إضافة الحليب على الصحة لمعرفة ما إذا كان بينفع أو ما بينفع، أما أنه بيخلي فنجان القهوة ما له فايدة. مبدئيا تشير التقديرات إلى أنه سكان العالم بيشربوا حوالي 2 مليار وشوي فنجان من القهوة بشكل يومي، بينما بيوصل استهلاك الأمريكيين وحدهم ل 400 مليون فنجان قهوة بالنهار. وبحسب موقع نيوتريشن فاكت، فإضافة الحليب بيؤدي لتراجع عناصر مضادة للأكسدة بمشروب القهوة، في حين أنه هالمكونات مفيدة للصحة. يعني هون إذا بدنا نحكي كل إضافات على القهوة بيخفف لها من قيمتها ومن فعاليتها. خلينا نقول مثل ما حكينا عن موضوع الأكسدة، يعني أنتي أكسيدان. أما اللي بيحاولوا يخفضوا وزنهم فالحليب منه ملائم بحالتهم، لأنه بيزيد من السعرات الحرارية بفنجان القهوة اللي عم يشربوا. وما بيتجاوز عدد السعرات الحرارية بفنجان القهوة الواحد السوداء نحو 3 أو 4، يعني 3 سعرات حرارية أو 4 سعرات حرارية تقريبا إذا ما ضفنا له السكر. على حال فينا كمان نحط السكر الاصطناعي، ولكن الحليب أيضا له منافعه إذا ضفناه على القهوة، فهو بيلعب دور مساعد بالتخفيف من الحموضة الموجودة بالقهوة، فبينعكس إيجابا على المعدة. في ناس بيشربوا قهوة ودغري بيصير معهم حمضة بمعدتهم، فمع إضافة الحليب ممكن يخفف من هالشي. وبالعكس، في ناس إذا ضافوا الحليب بيصير معهم مشكلة بالمصارين أو على باب المعدة،
ممكن يكون عندهم حساسية.
صحيح. ومن شأن الحليب أيضا أنه يضيف عدة عناصر مغذية لفنجان القهوة، لا سيما عندما بيكون الشخص غير مكترث بفقدان الوزن، أكيد اللي ما عندهم هالنية هيدي. وحتى في حال كان الشخص راغب بفقدان وزنه، فبإمكانه أنه يضيف حليب قليل الدسم أو منزوع الدسم حتى يستفيد من بروتينات وكالسيوم، وهي مكونات مفيدة لصحة العظام. ممكن تختفي القهوة، وبما أنه شرب القهوة بدون حليب بيؤدي للتركيز ولا اليقظة، فالشخص اللي بيتضايق مثلا من القلق بسبب المنبهات مطلوب منه أنه يضيف شوية حليب على فنجانه القهوة. ولكن الشخص اللي بيضيف الحليب ربما رح يعاني من الإسهال، وهذا كنت عم بقصد رانيا، أنه أوقات الحليب بشكل شو
مشاكل،
مشاكل بالمعدة، لا سيما إذا كان معدته الواحد حساسي، خاصة ونتعرفي تماما أنه بالحليب في مادة اللاكتوز، ونحن بنعرف من الأولاد الكبار في ناس عندهم حساسية على هالمادة، وبالتالي فإضافة الحليب أمر بيختلف من شخص لآخر من الناحية الصحية.
من صحة البشر إلى صحة البحر، البلاستيك ممكن يكون أكثر من السمك بالمحيطات بحدود 2050. هالتصريح لنائبة رئيس الوزراء الروسية يلي قالت أنه حجم البلاستيك بالمحيط العالمي رح يكون أكثر من الأسماك بحلول العام 2050، هيدا إذا حافظ الناس على معدلات استهلاكهم الحالية. وقالت بحديث لوكالة نوفوستي الروسية، لما تكون كل موزة بعبوة بلاستيكية منفصلة وكل قطعة حلوة كمان بعبوة بلاستيكية، فإنه هذا الأمر فظيع، ونحن كمستهلكين عملنا كل هالشي مع بعض، يعني نحن خربنا إذا بدنا نقول
أكيد
البلانات أو الأرض أو كوكبنا مع بعض، يعني نحن عم نستخدم بلاستيك أكتر وأكتر. يمكن أنه يؤدي بحسب تصريحة أكيد هيدا الشيء إلى كارثة، لأنه 10 ملايين طن من البلاستيك بيوقعوا بالمحيط العالمي كل سنة، وبحلول العام 2050 لح يكون الحجم أكتر بكتير من الأسماك. وأشارت إلى أنه مهمة الدول ودولتها هي تشجيع الأعمال الحرة على الاستثمار بمجال إعادة التدوير، أكيد مثل ما أكلنا من نادي. وأوضحت أنه بمجال فرز النفايات هناك مشاريع كتير مدروسة وجاهزة عالميا وببلادها، وتعلمت مناطق على المستوى الضيق أنه تنفذها. أما إنشاء صناعات لإزالة النفايات فبعدها أمر أصعب بكتير، مشان هيك بتشجع أكتر أنه إعادة التدوير وأنه يصير على نطاق إقليمي ضيق، وهذا الشيء بيساعد أنه تنزل وتتخلص الدول من النفايات بمعدل النص، يعني ببطل فيه الخوف بحلول العام 2050.
على كل حال رانيا، بموضوع البلاستيك نحن ممكن تناولنا هذا الموضوع ولح نرجع نتناوله، لأنه الأمور كتير صعبة كتير صعبة، ونحن بعد عم نستهلك كتير بلاستيك. بس للي عم بيسمعنا ما نفكروا انه بس بلبنان في هالاشياء المجوية اللي عم اوقات بترمى بالبحر. اذا بتبرمي كل بلدان حوض المتوسط، كل واحد عنده ما يكفي البلاستيك عم ينرمى بكل بلدان حوض المتوسط. نحن شوي الاشياء المأزية هي بعض مكبات الزبالة اللي بتفوش على وجه المي اللي موجودة على البحر، يمكن هيدي منا مراقبة، بس قصة كب البحر موجود بكل البلدان، ويعني ما بدنا نحط نواخذ نفسنا انه يي نحن عنا كتير كميات بلاستيك بالمي، لا، في بلدان اكتر منا عندها كميات بلاستيك كمان عم بكبون بالمي. هلأ بدنا ننتقل لموضوع بتصور كلنا سوا، انا من الاشخاص اللي باكل منهم، وهو الدجاج المقلي. الدجاج المقلي مأذي جدا بجسم الانسان، مأذي، يعني عم نحكي وقت نقول دجاج مقلي مش اللي بنقليهم بالبيت، الدجاج المقلي يعني اذا بدنا نقول بروستد تشيكن،
وجبات سريعه
اللي هي موجوده اليوم بالمحلات. هذا الدجاج بيضم نسبه عاليه من الدهون. يعد هالدجاج أحد أبرز مصادر البروتين، وهو من بين الأطعمة الأكثر شيوعا بالعالم، ولكن هالغذاء كتير مؤذي بشكل كبير في حال جرى تحضيره بطريقة غير صحية مثل القلي بالزيت. يعني بالبيت إذا بنقلى الدجاج بالزيت كمان بتصير غير صحية، بس أكتر وأكتر اللي منشوفه بالجنك فود أو الأمور التانية
أكتر من مرة ممكن.
صحيح. وبحسب موقع Eat This، فتناول الدجاج المقلي بيحمل كتير من مخاطر صحية كبيرة، نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المتحولة، هيدي اللي لازم نركز عليها. وكتير من المطاعم بيقدموا هالدجاج المقلي إلى جانب البطاطا المقلية ومشروبات غازية، وهيدا الأمر بيزيد الطين بلي، فبيتفاقم الأذى اللي بيلحق بالصحة. وبتجذب وجبات الدجاج المقلي لكتير من الزبائن بفعل سعرها المنخفض، وبحكم كونها من الأطعمة السريعة اللي يمكن تناولها بمدة قصيرة على غرار الساندويشات. وبحسب خبراء الصحة، فالدجاج المقلي أو البروست تشيكن إذا بدنا نقول، أو حتى إذا بدنا نحكي من ناحية الدجاج المعمول بطريقة الهامبرجر، يعني تشيكن برجر والناجتس، مظبوط معك حق، الناجتس أضر وأضر، بيحدث تأثيرات سيئة للغاية بالجسم. عم نحكي ولاد وعم نحكي شباب وعم نحكي كبار. أول شيء رفع مستوى الكوليسترول بالدم، فبتفقد قطعة الدجاج جزء من السوائل الموجودة بجزء الخارجي خلال عملية القلي، فبتصير مليانة بالدهون المتحولة، ما يعرف بالكوليسترول السيء. والكوليسترول السيء يعني هو الـ LDL اللي يعرفوا من اللي عم بيعملوا فحوصات دم. وبحال أكتر من هيك، إذا كترتي من تناول الدجاج المقلي، فطبقات من الدهون رح تتراكم على جدران الشريين، وهون خطر الإصابة بأمراض القلب، يعني جلطة بمكان ما هو وارد بسرعة، مش أنه يعني
مستبعد.
مش مستبعد، يعني بده ينتبه الواحد ما يكتر قلي 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 قلي، خاصة بالنهار الواحد. وإذا ممكن نتناول الدجاج المقلي باستمرار، هون بدنا نقول شغلي، وهي في كتير بيوت اليوم عم بيستعيدوا عن اللحمة بالدجاج، هن معرضين لزيادة الوزن بشدة. الوجبة الوحدة بتضم عدد كبير من السعرات الحرارية، وتحضيرها كله بيتم بالزيت، بعض طمرة بالطحين، هون مثل ما كنت عم بتقولي وكنا عم نقول هالأصناف اللي منعملها بالبيت حتى كمان برضو مضرة. في بعض الأحيان ربما تكون وجبة صغيرة من الدجاج المقلي فيها حوالي 1000 سعرة حرارية، أي ما يقارب نص احتياج الفرد من السعرات الحرارية باليوم الواحد على الأغلب. يعني إذا عم تأكل 200 دجاج أو خلينا نقول فخدة دجاج، أنت أخذت كل حاجتك من السعرات الحرارية لنهار كامل تقريبا.
لازم يسوق الواحد كل نهار،
يعني إذا أكلتي هلا اللي بينتبهوا على جسمهم وعلى صحتهم أكيد هني بهذا الواقع، بينما ما تكتري من الشغلة ما عليه، يعني مش ضروري كل يوم تاكلي هالنوع من الأكل. يعني الأطعمة اللي بتأدي لزيادة الوزن رح تاخدك أكيد ومباشرة للإصابة بالسكري، وهذا بيعني أنه مرض مزمن ناطرنا على البواب، خاصة إذا كترنا من تناول الدجاج المقلي. هوني بالنسبة لعادة تقديم الدجاج المقلي مع الخبز ومشروبات غازية، بدنا ننتبه نسبة عالية جدا من السكر. يعني تصوري أنا عم بيكل طبق دجاج مقلي ومحده بطاطا مقلية
وخبز
وزائد أنه في عندي أنينة مشروبات غازية مليانة سكر موجودة، يعني شو عم نعمل بحالنا؟ بيأثر تناول الدجاج المقلي على إنتاج البكتيريا اللي بيحتاج لها الجهاز الهضمي عند الإنسان حتى يشتغل بشكل جيد. وبحسب الموقع، فتفاعل الهرمونات اللي بيحصل بالجسم أثر تناول الدجاج المقلي بيؤدي لتعكير المزاج. ما بعرف إذا صارت معك كتار منا، هو وقت بنتناول طبق دجاج مقلي عشية بالليل ومن نام، في بعض الأشخاص بيقولوا أنه ما بيعودوا يقدروا يناموا، حتى في أشخاص بيصيروا يشنخروا بالليل، حتى في ناس يعني بيحسوا أنه مودهم انتزع، هو نتيجة هالنسبة العالية من الدهون اللي أكلتيها قبل ما تنامي عشية. كشف الدراسة أيضا بمجلة الطب البريطانية أنه النساء اللي بيتناولوا وجبة من الدجاج المقلي لمرة واحدة على الأقل بالنهار الواحد هن أكثر عرضة لخطر الوفاة ب 13% مقارنة مع النساء اللي ما بيأكلوا أي طعام مقلي. وبالتالي فخفض أكل الدجاج المقلي إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع من شأنه أنه يساعد لعيش حياة أطول والاستمتاع بصحة أفضل. أنا برجع بقول ونصيحة كل العلماء أنه بتحبوا شيء كله منه بس ما تكتروا منه بكل شيء يكون في اعتدال صحيح بننبسط نحن وبنفس الوقت ما بنكون عم نضر جسمنا بالشكل الكافي
وعم ننوع. ناسا عم تخطط لإطلاق أول رحلة لطائرة كهربائية عام 2023. فرئيس وكالة الفضاء الأمريكية قال إنه رح تكون هالطائرات صديقة للبيئة وأكثر هدوءاً من الطائرات التقليدية المستخدمة حاليا. وأعلن بمؤتمر صحافي إنه من المقرر إنه تقوم الطائرة الكهربائية X-57 بأول رحلة تجريبية بنهاية العام 2023. وقال نحن عم نشتغل على صنع طيارة تشتغل بمحركات كهربائية وعم نخطط لإطلاق أول رحلة لهالطيارة الكهربائية بهالعام ولح تكون صديقة للبيئة وأكثر هدوءا وكفاءة مش بس هدوءا من الطيارات الميكانيكية المستخدمة حاليا.
أغذية غنية بالزنك لازم نتناولها. تعد المكسرات من الأغذية الغنية بالزنك، فالزنك بيلعب دور مهم بوظائف الجسم وخصوصا عملية الأيض، كما أنه بيحمي جهاز المناعة وبيصلح الأنسجة التالفة. ما بيخزن إن جسم الإنسان الزنك، الأمر اللي بيخليه من الضروري تناول ما يكفي من المركب بشكل يومي. وبتشير دراسات أنه بيتوجب على الرجال اللي عمرهم 19 سنة وما فوق تناول 11 ميلي جرام يوميا من الزنك، بينما بتحتاج النساء من هالفئة العمرية ل 8 ميلي جرام. وبحسب موقع هيلث لاين الطبي فهناك عدد من الأغذية الغنية بالزنك، مثلا بناخد اللحوم، اللحوم الحمراء غنية بتحتوي اللحوم على 100 جرام مثلا، إذا عم نحكي يعني 100 جرام من لحم البقر بتحتوي على 4 وشوي ميلي جرام من الزنك، يعني عم نحكي أي حوالي 43% من الحصة الضرورية من الزنك. مثلا حتى ما ناخد وقت كتير، المكسرات مين منا ما بيحب المكسرات، بس ما نجيبهم ملحين كتير، فينا نجيبهم مش ملحين. المكسرات وهون هلأ نحن عم ناخد عوضعنا بلبنان، اللوز الجوز سنوبر هود كتير غاليين بعرف، ولكن فينا ناخد المكسرات الباقية الفستق،
فينا ناخد من فستق. حبيت
كم حبة كمان ممكن يفيدوا بهذا الموضوع. كمان البيض، البيض بيحتوي على كمية جيدة من الزنك إلى جانب مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى الشوكولات داكن إيرانيا، يعني الشوكولات نوار بدون ما يكون في سكر إذا أو نتفة سكر، تناول 100 جرام من الشوكولات داكني بيوفر 3 ميلي جرام من الزنك 3 وشوي، إلى أنه خبراء التغذية بينصحوا بعدم الإكسار من تناول الشوكولات داكن لأنه أوقات بيبقى منضف له سكر تقريبا حتى ما كتر كتير.
يعني بيقدر الواحد يلجأ للأغذية ما يلجأ للمكملات الغذائية مثل الدواء،
صحيح هيدي كتير عندك. بعدين بعض المأكولات البحرية ما بدنا نذكرها هلا، ولكن كمان مصدر أساسي للزنك. هيدي تقريبا كانت أخبارنا ضمن النشرة العلمية لليوم.
مثل ما قالت فادي هيدي كانت باقتنا من الأخبار العلمية من عيد العناوين. ما تخافوا من الساعة كتير لأنه عضلاتنا بتشتغل للدفينة حتى إذا ما تحركنا.
اكتشاف بهدد بكارثة بقاع البحر الأبيض المتوسط.
من الطيور إلى البشر، العلماء عم يدقوا ناقوس الخطر من انتشار إنفلونزا الطيور.
الحوت الأزرق أكبر مخلوق على الكرة الأرضية.
دواء شرب أو جرعة بتصغر بالعمر البداية على الفيران وقريبا على البشر.
هل هناك كواكب أخرى صالحة للحياة؟
شو علاقة الصلع بمشروبات الغازية والطاقة؟
أفضل طريقة صحية لشرب القهوة.
البلاستيك أكثر من السمك بالمحيطات بحدود 2050.
تأثيرات مؤذية للدجاج المقلي.
أول رحلة لطائرة كهربائية عام 2023، الخطة من توقيع الناسا.
أغذية غنية بالزنك.
شكراً لأصغائكم للنشرة العلمية، موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل. الشكر كمان للزميل فريدي سيبا. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.